Sí. النقطة الأخرى البحث في اختلاف المنزلة بين الكتاب المبين والقرآن العزيز. مرة الكلام البحث في اختلاف الجعل من ضمن النقاط التي ذكرناها سابقا لبيان الفرق بين الكتاب المبين وبين القرآن. الآن البحث يقع في اختلاف المنزلة. الشيء عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندما ينزل الشيء عندما ينزل فإنه بعد التنزيل غيره قبل التنزيل. وهذا أمر ضروري. وإلا كان الأمر سيئا قبل التنزيل بعد التنزيل. وهو عبارة عن القول بأنه لا معنى للتنزيل وإلغاء معنى التنزيل. إذن الشيء المنزل هو بعد التنزيل غيره قبله. بعبارة أخرى لا يمكن أن يكون عينه من كل جهة. فلتكن ثمت جهة مغايرة بينهما. حيث هو لا يمكن أن يكون عينه من كل جهة. فلا بد من جهة مغايرة ما ويكفينا. وهذا الذي نريده. وجود جهة مغايرة بين الكتاب المبين والقرآن. طبعا لا معنى للقول بالتباين الكلي بين القرآن والكتاب المبين. بين هذه الحقيقة وما بعد النزول لا يمكن القول بالتباين الكلي. وإلا هذا يعني الانقلاب في الحقيقة. الانقلاب في الحقيقة محال. لماذا؟ لأنه يعني إلغاء الهوية وإلغاء شخصية الشيء. كل شيء هو عين ذلك الشيء. كل شيء هو عين ذلك الشيء. وهذه من الأصول التي بتنى عليها المنطق البشري، المنطق الأرسطي، العقلية البشرية. وهي بديهية مؤيدة بالوجدان أن كل شيء عين ذلك الشيء. لأن كل شيء له شخصيته وهويته. فإذا تبدل إلى شيء آخر يعني ألغيت هويته وماهيته وحده وكينونته الخاصة. وهذا لا مجال للقول به. فدعوى التباين الكلي بين الشيء قبل التنزيل وذلك الشيء بعد التنزيل هذا يعني الانقلاب. وهو محال بالضرورة. محال بالضرورة. ولا يقول به إلا أصحاب منطق الديالكتيك، أصحاب النظرية التطورية الذين بنوا منطقهم على إلغاء ثلاث أصول رئيسية. منها تستمد الفلسفة والمنطق الأرسطي، وهي أهمها وأحدها منطق الهوية والتشخص والعينية. الأصل الثاني منطق الثبات. الأصل الثالث قانون امتناع التناقض. والنظرية التطورية ومنطق الديالكتيك ونظريته عليكم السلام الله باطلة. والوجدان والبرهان والبديهة على وجود التشخص والعينية لكل شيء. فكل شيء هو ذلك الشيء بعينه، لا يمكن أن يكون شيئا آخر. من هنا لا مجال للقول بالتباين الكلي بين القرآن الذي هو المرتبة النازلة من الكتاب المبين. طبعا قد مرت علينا بعض الآيات التي تتحدث عن المنزلة والمنزل، كما في سورة الدخان، وهو قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، حاميم، والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. أو قوله تعالى في سورة يوسف: الإسلام راء، تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا. الكتاب المبين أنزله الله قرآنا عربيا. من هنا فلا مجال إلا للقول بوجود جهة مغايرة للشيء بعد النزول، لكن لا بمعنى التباين الكلي. إذا توجد جهة مغايرة ما، لكن المغايرة تقتضي وحدة موضوع، تقتضي وجود حقيقة يطرأ عليها التغير. التغير الذي يجري على حقيقتين هذا واضح، لكن لا يعنينا هنا. الآية تشير إلى أن الكتاب المبين أنزله الله فكان قرآنا عربيا، فالتغير بما أنه ليس في الشخصية والهوية، وإنما كان في شيء آخر، في شيء آخر. وقد نفينا التباين الكلي، إذن الحقيقة واحدة، الحقيقة هي محفوظة في كلا الرتبتين. فالتغير في غير الحقيقة، وهذا أمر مهم. لحظة كيفية استنباط استفادة الأشياء من الآيات الشريفة والتفكر والتدبر فيها. إذن وعليه، فالحقيقة محفوظة، غايته أنه يوجد تنزل في الرتبة الوجودية، كما ذكرنا سابقا وأشرنا أنه لا معنى للاعتبار في عالم الحقائق، لا معنى للاعتبار في عالم الحقائق وعالم الوجوديات. فالتنزل أمر حقيقي وليس أمرا اعتباريا، لكن مع بقاء الحقيقة محفوظة وإن تنزلت. نعم، يبقى الكلام في معنى الإنزال والتنزل. هنا جاء قوله تعالى في سورة الدخان: آمين، والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. هذا يستدعي بحث جديد لبيان الفرق بين التجافي والنزول، أو قل والتنزيل. ذكرنا قبل قليل أن الحقيقة محفوظة، لكنها تنزلت أو نزلت. وهذه الحقيقة مجردة عن الحواس وعن الماديات والمادية، وقد سبقت الإشارة إلى ذلك. فالحقيقة مجردة عن لبوس المادة وعن الماديات، وحينما يكون الشيء مجردا عن المادة فالتنزل فيه حتما حتما غير التجاثي. التجاثي يعني تغير الشيء من مكان إلى مكان آخر، تغير مكانه، تجاثيه عن هذا الموضع إلى موضع آخر، يعني انتقال الحقيقة كلها إلى موضع آخر، فهي محيزة، هي محدودة بحدود المكان والزمان وحدود الوجود المادي، لذا قد توجد في موضع ويخلو منها موضع آخر. يعني مكان آخر أو زمان آخر. أما حينما يكون الوجود مجردا عن المادة والماديات، يعني مجردا عن الزمان، يعني مجردا عن المكان، يعني غير محيز ومحدد بحدود المادة والماديات، وإن كان محدودا بحسب الحقيقة، لأن كل حقيقة لها كينونتها ولها شخصيتها التي تقف عندها ولا تتجاوزها، ولكن هذا غير الحدود المادية للشيء. من هنا الكتاب المبين قد عرفنا أنه رتبة مجردة عن المادة، فلا معنى لتموضعها بالمكان وتحددها بالزمان وتحركها وتغيرها عن موضعها إلى موضع آخر. هنا فنزول الحقيقة مع محفوظية هذه الحقيقة لا يعني تجافيها عن موضعها. وكلمة الموضع تعبير مسامح، قل عن رتبتها ودرجتها. واضح؟ إذن التجافي إنما يعقل في الأشياء المادية ولا معنى له في المجردات عن المادة. فالنزول والتنزل في الكتاب المبين هو غير التجافي. إذن الحقيقة حينما نقول محفوظة، يعني لا فقط نقصد محفوظية شخصية الحقيقة وكينونتها الخاصة، بل محفوظة في رتبتها، بل كل شيء شخصيته هي رتبته، شخصيته الوجودية هي رتبته. من هنا فرتبة الكتاب المبين على ما هي عليه. إذن ما معنى التنزل في الكتاب المبين؟ ويستحيل التجافي. سيكون معنى التنزل هو التجلي والظهور. الظهور حينما تظهر هذه الحقيقة في عالم، الظهور في العالم المناسب لتلك الحقيقة، أو قل الظهور في أي عالم لابد أن يكون بما يناسب ذلك العالم. الظهور للحقيقة في أي رتبة لابد أن يناسب تلك الرتبة. القرآن ظهر للإنسان، القرآن أنزل في عالم المادة، ظهر في عالم المادة، فالتنزل والظهور والتجلي له لابد أن يكون مناسبا لهذا العالم. واضح؟ وعليه الذي يناسب هذا العالم المادي هو ما أشارت له الآيات الكريمة من لبوس سسوة الألفاظ والدخول في مقولة المسموع والمقول. ومن هنا قالت الآية إنا جعلناه قرآنا، بعد أكثر عربيا، هذا لبوس ثاني. فالتنزل إذن هو الظهور والتجلي، بمعنى هذه الكسوة واللبوس من الألفاظ من مقولة المسموع والمقروء وأمثال ذلك. من هنا فكل إنسان محدود بعالم المادة، لا طريق له إلا عبر هذه الألفاظ والمقولات لكي يصل إلى الحقيقة، أو يصل إلى الحقيقة عمن كان عنده علم تلك الحقيقة، عن طريق من كانت لديه تلك الحقيقة العليا وهي الكتاب المبين. فلا طريق إلا، فلا وسيلة إلا طريقتان. الطريقة الأولى نفس هذا الظهور واللبوب، والمفروض أنه آلة للوصول للمعنى والحقيقة. والطريقة الثانية الوسيلة الأخرى هو من كان لديه علم تلك الحقيقة، من كان قرينا للكتاب المبين وعدلا للكتاب. إذا فرضنا أن هناك عدلا للكتاب المبين وعالما للكتاب المبين يمكن الوصول إلى تلك الحقيقة عن طريقه، عن طريقه. نعيد بعبارة أخرى فنقول: لا معنى للقول أن الكتاب المبين تجافى عن مرتبته بما هو كتاب مبين، بمعنى خلو محله منه. فقد تقدم أن القرآن هو الرتبة المجعولة من الكتاب المبين، وأن الحقيقة محفوظة في كل في كلا الرتبتين، وعليه فإن الكتاب المبين لم يتجافى عن محله أو رتبته، ومع ذلك فقد تنزل مما يعني ظهور تلك الحقيقة في مرتبة أخرى. وهكذا بالنسبة إلى الحقائق الوجودية، فإن تنزلها المبرات والمنزهة عن المادة والماديات، فإن تنزلها يعني ظهورها وتجليها، نزول الملائكة يعني تجلي الملائكة، لأنهم وجودات مبرات عن المادة والماديات. وهكذا بالنسبة إلى الحقائق الغيبية، المبرات عن المادة والماديات نزولها يعني لا يعني تجافيها، بل ظهورها وتجليها مع انحفاظها في مرتبتها اللائقة بها. ما منا إلا له مقام معلوم. إلى العالم بتلك الحقائق، وغير المحكوم بعالم المادة والماديات لا يحتاج إلى هذه الكسوة من الألفاظ وهذه الآليات للوصول إلى المعنى. إذا فرضنا أنه لديه الحقيقة ولديه تلك المعاني، وهذا يعني أنه هو صاعد، لا أن الكتاب نازل له بمعنى تجليه له وظهوره له. فالنزول بالنسبة لهذا وأمثاله بمعنى الصعود منه إلى تلك الرتبة. صحيح؟ لمن لم يحط بالمادية والماديات، المادة والماديات، بمن كان لديه علم تلك الحقيقة الوجودية العليا، لا معنى، وهو واضح، لا معنى للقول باحتياجه إلى آليات الوصول، لأنه واصل. ولكن مع وجود آيات تذكر أن القرآن نزل أو الكتاب المبين نزل عليه، ولا معنى للظهور والتجلي بهذه الصورة وبهذه الكيفية، يعني الدخول في مقولة المسموع والمقروء واللفظ، فما معنى التجلي في حقه؟ ما معنى النزول؟ هكذا نقول، ما معنى النزول في حقه؟ لا شك أنه ليس بمعنى دخوله واحتياجه إلى هذه المقولات، مقولات المقروء والمسموع، لأنه لديه علم تلك الحقيقة وعرفان تلك الحقيقة، فمعنى نزول تلك الحقائق عليه هو صعوده لها، أو نقول هكذا، أو تجليه بما تجلي تلك الحقيقة وتجلي له بما يناسب رتبته هو، لا بمعنى التجلي نفسه يكون لي ولك يحدث لمن لديه علم الكتاب المبين. فنزول الكتاب المبين لكل عالم بحسبه، فلكل شخص بحسبه، ونحن أنا ومعك محدودون بعالم المادة مقيدون بها، فالتجلي لنا هو الظهور، بمعنى الظهور للحقيقة بهذه الكسوة واللبوس من الألفاظ وبقية المقولات من المسموع والمقروء. أما بالنسبة إلى المنزهين عن عالم المادة، وين عاشوا في عالم المادة لكنهم غير محجوبين بها، أو قل هم عارفون عالمون مطلعون بحسب ما مر، لا بد من القول بوجود الكتاب، لا بد من القول بوجود المطالع، إذن لا يخلو الأمر، ما نعقله. فهذا المطالع التنزل له والنزول له لا يعني بمعنى أنه يحتاج إلى تلك الكسوة، بل المعنى الواضح اليقيني لهذا هو صعوده إلى تلك الرتبة الوجودية، وحيث أنه مطالع للحقيقة لا بنحو الاطلاع الطارئ، بل لا بنحو الملكة، وإنما بمعنى التحقق والاتحاد، فيكون وجوده عين وجود تلك الرتبة العليا، عين وجود تلك الرتبة العليا، والاختلاف بينه وبينها بالاعتبار أو بالحيثيات لا بالتحقق والحقيقة، لفرض أنه متحد معها متحقق بها. قد يكون كثير من الألفاظ وحتى المعاني غير مأنوسة للحضور الكرام، ولكن لا يعني ذلك أننا يعني نترك هذه المسائل دون طرح. وهو الشخص السامع لابد أنه يأنس بهذه التعابير والمعاني ثم يحاول أن يصعد لها. العلم ليس نزولا فقط، العلم صعود أيضا. والتعبير بالرتبة الوجودية لحقيقة ما المراد به الشرح والبيان، وإلا لا توجد حقيقة رتب تصدر فيها حقائق معينة. فإن بعبارة أخرى، فإن كل حقيقة هي عين وجود وكينونة تلك الحقيقة فيقال رتبتها، وإلا حينما نعبر أن لكل شيء رتبته لا بمعنى وجود الطبقة، لا بمعنى وجود الطبقة. نعم قد ننتزع هذه التعابير طبقات ورتب، لكن بالحقيقة خصوصا الوجودات المادية المجردة، الوجودات عفوا المجردة عن المادية، هذه وجودها هو عين رتبتها. ومن هنا نعرف أنه بشكل واضح أنه لا معنى لتجافي تلك الحقيقة. تجافيها يعني انقلابها عن حقيقتها. إذا قلت التجافي يعني الخروج عن الرتبة، هذا بعبارة أخرى عبارة عن انقلاب للحقيقة، لا بمعنى ترك الرتبة، لأن الرتبة ليس بمعنى الطبقة والطابق الذي يوجد فيه الحال، وأن الطبقة كالحاوي وأن ما فيها كالمحتوى، لا، الرتبة الوجودية لكل شيء عين تلك الحقيقة. فنزول الشيء من مرتبته الوجودية لا يعني بأي حال تجافي، وإلا كان هذا معنى مساوق للانقلاب في الحقيقة، والانقلاب في الحقيقة محال كما ذكرنا في البداية، لأنه يعني عدم التشخص وعدم العينية في الأشياء، يعني يجوز أن يكون كل شيء هو أي شيء آخر، وهذا لا يمكن القول. الخلاصة أن النزول يعني الظهور والتجلي لتلك الحقيقة في عالم آخر بما يناسب ذلك العالم. والولي المرتبط بالحقيقة العليا وإن أظهر الاتصال بالتجلي والمظهر ولكنه حقيقة يستمد من هناك لا من هذه الصورة واللبوس والكسوة، وإن أظهر لحاجة ما لضرورة ما لسبب ما لكن لا يعني أنه يستمد من تلك اللبوس والكسوة. لماذا؟ لأنه مطلع على نفس الحقيقة. إذن لا معنى لأن يرجع إلى الآليات آليات الوصول لأنه واصل. بل يقال وهو واضح أيضا أن الحقيقة أعلى دائما من التجلي لها، التجلي مرتبة نازلة للحقيقة، فالحقيقة إذن أعلى، فالمحيط بالحقيقة أو العارف بالحقيقة يكون هو الآخر أيضا مهيمنا على التجلي ومحيطا بالمظهر. ومن هنا فالمطالع للكتاب المبين مهيمن على رتبة القرآن ومحيط بمرتبة القرآن، واضح؟ من هنا هل يغيب عنه شيء في القرآن؟ هل يغيب عنه شيء؟ هل يمكن تصور أن يغيب عنه شيء في القرآن؟ هل يوجد في حقه محكم ومتشابه ومجمل ومبين وعام وخاص ومطلق ومقيد وناسخ ومنسوخ؟ لو كله أمامه هكذا حقيقة واحدة بينة بدرجة واحدة، واضح؟ سؤال، من هو الأفضل؟ المحيط أم المحاط؟ أم المحيط؟ وهذا المطالع الكتاب المبين العارف به سيكون محيطا بالقرآن، يعني محيط بالتجلي كمظهر الكتاب المبين. إذن هو أفضل من القرآن، أفضل من القرآن بمعنى ماذا؟ بمعنى أعلى رتبة وجودية وأفضل أخلاقية، ما أدري شنو، لا كلام لنا في هذه المسائل، ولا أفضل اعتبارية، الأفضلية بمعنى الرتبة الوجودية الأعلى المهيمنية المحيطية، هذا الذي نريد أن نقوله، فوجوده أعلى من وجود القرآن. وحينما نقول القرآن ماذا نريد؟ يعني المقروء، يعني هذا التجلي، فهو أعلى من التجلي. أما حقيقته العليا حيث قلنا أنه بمعنى التحقق والاتحاد بتلك الحقيقة، فلا يبقى فرق إلا بالتحيز والحيثية، فالفرق أشبه ما يكون بالاعتباري. من هنا تعرف وجه قوله تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، ومنه تعرف أيضا وجه قوله تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فالصدور هو اللوح المحفوظ، هي اللوح المحفوظ وليس اللوح أمرا ماديا لاستحالة أن يقبل الحقيقة العليا المجرد عن المادة أن يحملها لوح مادي، لأنه يعني أن المجرد عن المادي محتاج إلى مادي وهو مستحيل، فلا معنى أن يكون اللوح أمرا ماديا، ولا عنا ذلك أن ما هو أعلى احتاج إلى ما هو أسفل واحتاج المجرد إلى ما هو مادي. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، يعني اللوح المجرد عن المادة، إما هو ملك أو هو قلب الولي. وإذا كان ملكا كان مساويا لهذه الرتبة، وعلى أي حال لا نريد أن نفصل أكثر في هذه المسألة وهذه النقطة بالذات، ونتركها لمحلها اللائق بها إن شاء الله تعالى. يبقى التنبيه على أمر له علاقة بالمقام، وهو أن الإنزال قد يعطي معنى الجعل في عدة من الآيات، وهذا ما نتركه إن شاء الله للحلقة القادمة في درس التفسير، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
سبحانك اللهم رحم الله والديك.